أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة، وفي حلقة عنوانها المرأة التي تتقي الرب. هكد وصلنا إلى آخر مواضيع سلسلتنا دروس مختارة في سفر الأمثال، فلنصغي إذن بانتباه إلى ما سيكلمنا به القسط شارلي كوستا في الجزء الأول من هذا الموضوع.
وفي نظرة واقعية إلى الأمور أقول إن كثيرات من كن أيتها المستمعات متزوجات كنتن أم غير متزوجات قد وصلنا إلى حافة الفشل والخيبة، إن كنا تحتاجن إلى إرشاد من الله من خلال كلمته المقدسة في سبيل كفاحكن ومواصلة سيركن على نحو صحيح بعيدا عن فكرة تغيير الآخرين، ذلك لأن كنا لا تستطعن العمل إلا على نفوسكن.
من برنامج نافذة على الحياة نرحب بكل مستمع انضم إلينا لمتابعة هذا البرنامج في حلقة جديدة ومميزة تحت عنوان المرأة التي تتقي الرب. فدعونا نصغي بكل انتباه إلى القسط شارلي كوستا مكلما إيانا في هذا الموضوع المهم في سلسلة عنوانها دروس مختارة في سفر الأمثال، فنطلع عن قرب على ما لتقوى المرأة من أهمية في دورها كزوجة وأم، كل ذلك في ضوء ما جاء في سفر الأمثال الحافل بالحكم التي تتناول صفات المرأة لدعم زوجها وبناء عائلتها.
أحبائي، لفت انتباهي كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان الرجال المذعنون والنساء الشرسات. طبعا من السهل علينا جدا أن نطلق العنان لألسنتنا مشيرين بأصابعنا بانفعال وصوت مرتفع ومتهمين المجتمع عموما إلى مساوئ الاستمرار في العيش على نحو يجعل من الرجال رجالا خانعين وغير فعالين، مما يزيد شراسة وقوة النساء بغير أن نطرح خيارا إيجابيا يساعد في حل المشكلة القائمة. وفي نظرة واقعية إلى الأمور أقول إن كثيرات من كن أيتها المستمعات متزوجات كنتن أم غير متزوجات قد وصلنا إلى حافة الفشل والخيبة، إن كنا تحتاجن إلى إرشاد من الله من خلال كلمته المقدسة في سبيل كفاحكن ومواصلة سيركن على نحو صحيح بعيدا عن فكرة تغيير الآخرين، ذلك لأن كنا لا تستطعن العمل إلا على نفوسكن. وأظن أن هذا هو المطلوب وهو يفي بالغرض، من أجل ذلك لن أكلمكن عن الرجال ومشاكلهم، بل سأكلمكن من خلال كلمة الله فيما يخصكن أنتن النساء. فأرجو أن تضعن جانبا فكرة كوني رجلا وركزنا على أن ما تسمعنه عبر الإذاعة الآن هو بمثابة كلام الله لكن، وهو بالفعل كذلك. فدعونا نفتح كتبنا المقدسة إلى سفر الأمثال الأصحاح 31 مرجعنا الأساسي في هذه التأملات، بالإضافة إلى مراجع متفرقة أخرى. إذن الأصحاح 31 الآية 10: امرأة فاضلة من يجدها؟ امرأة ممتازة، امرأة تقية من يجدها؟ امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ. ألا تسلط هذه الآية الضوء على أمور عديدة بشأن المرأة التي تتقي الله؟ فأول ما ألاحظه بشأن الزوجة الفاضلة أو المرأة المتقية الله هو أنها نادرة الوجود. من يجدها؟ إنها نادرة الوجود، من أجل ذلك على الرجل البحث عنها والجد في إثرها، فالأمور المتوافرة لا تحتاج إلى تكبد عناء البحث عنها، لأنها متواجدة هنا وهناك وما أكثرها. فما يحتاج إلى بحث هو الشيء النادر. الشيء الثاني الذي ألاحظه هو أنها لا تثمن، لأن ثمنها يفوق اللآلئ، أي لا يمكن تحديد ثمن لها لشدة قيمتها وقدرها. إن الحكيم يشير هنا إلى حضور المرأة لا إلى مهاراتها ومواهبها وشهرتها التي جنتها من جراء مؤلفاتها أو وظيفتها المهنية أو مركزها الاجتماعي أو الكنسي أو حتى مركز زوجها المرموق. فبغض النظر عما تفعلينه أيتها السيدة، فإن آيتنا تتناول ما أنت عليه لا ما حققته من أمور في حياتك. فإن كنت امرأة فاضلة فأنت نادرة الوجود وكثيرة الثمن، نفيسة. هذا ما يقوله الله، لا ما أصرح به أنا. وهنا دعوني أوجه كلامي مستمعات الكريمات إلى المتزوجات من كنا، حيث يوجد في هذا النص الكتابي 3 أو 4 أمور مهمة تتناول كنا مع أزواج كنا. أما غير المتزوجات فما من ضرر من الاستفادة من الكلام كي تعشنه في حياتكن الحاضرة والمستقبلية. أولا، لاحظت أن الرجل يثق بهذا النوع من النساء، أي بالمرأة الفاضلة. الآية 11 تقول بها يثق قلب زوجها، فالريبة هنا شبه مفقودة، ولا مكان للشك في قلب الزوج. في منزلها يعبق جو من الثقة، فما من شك أن زوجك سيثق بك ثقة كبيرة إن تحليت بالفضيلة والتقوى. لاحظوا أن الحكيم لم يقل بها يثق زوجها، بل قال بها يثق قلب زوجها. يمكنك أن تولدي مستمعة الكريمة لدى زوجك ثقة داخلية، هناك في الصميم في إنسانه الباطن سيؤمن بك ويصدقك ويثق بك أيما ثقة. فلا يمكن لامرأة فاضلة إلا أن يوليها زوجها ثقة من القلب. النقطة الثانية نجدها في الجزء الأخير من الآية، فلا يحتاج إلى غنيمة، فعونه يستمده من لدنك ومكسبه سيتأتى بسببك. أنت مساعده الأول، أنت يمينه المساندة. هذا لا يعني أنه يحاول استغلالك، بل يعني أنك الداعم الأول لشخصه، فقوته بوجودك وغنيمته في حضورك المستمر إلى جانبه، فهو قادر على تثبيت وجوده من خلالك. فوقوفك إلى جانبه خير غنيمة وربح له. فزوج المرأة الفاضلة لا يمكن أن يعاقب من جراء زواجه بها، لأنها لن تكون بأي حال من الأحوال سببا لفشله أو خسارته. أولا، هو يثق بها. ثانيا، هي خير عون له. ثالثا، إنه يثبت من خلالها. الآية 12 تقول تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. أيتها الزوجة، أنت تثبتين زوجك وتشهدين لمصلحته إن تحليت بالفضيلة. فمن يبني مداميك الخير كل يوم إنما يعمل على تثبيت الصرح جيدا. فما دمت تصنعين لزوجك خيرا يوما بعد يوم، فأنت تثبتين أساسات بيته على نحو متين وآمن. فتعهدك إنما هو لخيره وتقدمه، ومن دون شك أنك ستضعين جهدا في سبيل تحقيق ذلك على الرغم من تقلب الظروف وما تمرين به من حالات نفسية، مع ما يتضمنه ذلك من تعكير للمزاج. أفأنت صانعة خيرا لزوجك لمدة سنة واحدة من حياته أو لفترة زمنية محددة؟ كلا، أنت تصنعين له خيرا كل أيام حياتك، كل أيام حياتك بحلوها ومرها، بصيفها وشتائها، بخريفها وربيعها. أكنت موظفة أم ربة منزل لا فرق، أكنت حالمة أم منخرطة في أعمال كثيرة لا فرق. فسليمان الحكيم لم يحدد مدى انهماك الزوجة، ولم يذكر شيئا عن مشغولياتها، ولا ذكر عدد الأولاد الذين أنجبتهم. فما عليك إلا أن تكوني صانعة خيرا له كل أيام حياتك بغض النظر عن المعطيات والظروف. انزلنا معي إلى الجزء الأخير من الآية 28، حيث نجد الميزة الرابعة: زوجها أيضا فيمدحها. بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا. يبدو أن زوجك متأثر بك فعلا، أنت تستحقين المدح والثناء، فأعمالك الفاضلة أثرت به إيما تأثير، فما قدر إلا على مدحك، لأنك أظهرت تمييزا واضحا فوق المستوى المطلوب، لأنك فقت على جميع البنات اللواتي عملن فضلا، ففضلك فاق فضلهن بأشواط. يا لك من زوجة، يا لك من امرأة فاضلة. كيف تم ذلك؟ لو عدنا إلى قراءة الآية 23 لوجدنا الجواب. زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض. ولو حاولنا تطبيق هذه الآية على أيامنا لقلنا: زوجها معروف في مهنته وتخصصه، أو بين أصدقائه، أو بين أقاربه، كل ذلك بسببك. فعندما يلحظ تمييزك يتأثر بك لدرجة أنه يمدحك، بالإضافة إلى أنك تريحين قلبه الواثق بك، فيترجم ارتياحه نجاحا ملحوظا وظهورا متألقا. نميل فيما نسمع كل هذه النقاط إلى التفكير بأن هذا الصنف من النساء إنما هن كاملات لا ينقصهن شيء، فهن خاليات من العيوب على نحو لا يصدق، إنهن مختلفات لكونهن مصدر تشجيع ودعم يسهل على المرء مدحهن. لكن لو قرأنا الآيات 29 و30 و31 لوجدنا أنهن استحققن كل ذلك ليس بسبب ما كسبنا من جمال وفتنة وسحر وكمال، بل بفضل الصفة الرائعة التي تحلينا بها، إنها اتقاء الرب، واتقاء الرب فقط. فهلما نقرأ الآيات معا: بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا. الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب. فالمرأة الممتدحة لا تمدح إلا لسبب واحد وحيد، ألا وهو تقواها الظاهرة للرب. أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. هذا ما يحدث الفرق مستمعات الكريمات، هذا ما يميزكن، هذا ما يرفع حاجب عين الزوج عاليا ويجعله واثقا من سيره، هذا ما يجعلك مستثناتا ونادرة الوجود وكثيرة الثمن، لأنك تثقين بالرب وتسيرين في فرائضه. لهذا السبب اخترت عنوان عظتي: المرأة التي تتقي الرب. لكن ماذا تعني الكلمة متقية، وماذا تتضمن؟ هذا ما سنعرفه من خلال تأملاتنا لهذا اليوم، وصلاتي أن نطبق ما نسمعه في حياتنا، متزوجات كنا أم عزبات. وهنا لابد من الإشارة إلى أن موضوعنا لا يخلو من الملاحظات المهمة التي يعنى بها الرجال أيضا في علائقهم بزوجاتهم، فلا ضرر من متابعتكم للموضوع مستمعي الرجال. وبعد استقصاء ما يمكنني استقصاؤه من سفر الأمثال، توصلت إلى حقائق خمس من شأنها مساعدتكن لفهم قصد الله بقوله تتقي الرب. وهنا لابد من توضيح معنى الكلمة تتقي، إنها تشير إلى من يسير أمام الله بوقار ومهابة واحترام. فالمرأة المتقية الرب هي المرأة التي تأخذ الله بعين الجدية، إنها المرأة التقية التي تعيش في ورع دائم، تحترم الله وتجله في حياتها، وتخشى وصاياه وتهاب اسمه لشدة احترامها وجديتها لكل ما يتعلق به. أما المعاني التي سأذكرها فيما يخص مخافة الله وتقواه فجميعها مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع الحكمة نفسه. لنفتح كتبنا المقدسة إلى سفر الأمثال الأصحاح التاسع الآية العاشرة، ونكشف الغطاء عن المعنى المتضمن في الكلمة تقوى أو مخافة. يقول الكتاب: بدء الحكمة مخافة الرب. فإن كنت مستمعة الكريمة تهابين الرب وتجلينه، إن كنت تسيرين أمامه بكل حس مرهف شفاف، فأنت تفتحين بوابة الحكمة على مصراعيها. فإذ تخافين الرب وتتقينه فأنت تخطين الخطوة الأولى في طريق الحكمة، أنت تفتحين الباب للدخول في عالم الحكمة الواسع والرائع، أنت تدفعين بابا لدخول حياة تتسم بالحكمة. هذا ما يجب أن تبتغيه كل امرأة، هذا ما تبتغينه أنت من دون شك مستمعة الكريمة، لأنك أوليت موضوع اليوم عناية خاصة بجلوسك قرب المذياع والإصغاء إلى ما نتناوله. مهما يكن من أمر، فإن كنت ترغبين بمصادقة الحكمة ورفقتها فاستمعي إلى الخطوات الخمس التي ستأخذ مجراها في حياتك. أولاً، كراهية الشر. فعندما تغزو الحكمة حياتك فهذا يعني أنها شرعت ببناء منزل لها، ستنقل أثاث بيتها لتقيم عندك إقامة دائمة، إنها تعمق جذورها نزولا، والنتيجة تبدأ بشعورك المبغض تجاه الشر والفساد. الآية الثانية عشرة في الأصحاح الثامن من سفر الأمثال تقول: أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير، مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر، وفم الأكاذيب أبغضت. مستمعتي الكريمة، عندما تصادقين الحكمة فستشعرين ببغض للشر على نحو متزايد كل يوم، فتبتعدين عن التكبر والعجرفة، وتحيدين عن سبل الشر، وتمقتين الكذب وكل كلام السوء. ولابد هنا من تأكيد حقيقة الشر المموه الذي يستخدمه عالمنا وخصوصا هذه الأيام. أيتها المرأة المتزوجة، لأجلك ولأجل زوجك، وإن كنت أما فلأجلك ولأجل أولادك، افتحي باب قلبك على مصراعيه لتدخل الحكمة حياتك، لأنك إذ ذاك ستدركين بشدة المغالط والشرور الكثيرة، وستميزين على نحو لافت الخطية الغرارة مهما كانت مموهة ومزيفة. وانتبهي، فإن الحكمة لا تبهر بقناع نظام مجتمعاتنا ولا بأساليبه، فالحكمة تأتي حاملة بيدها البصيرة النافذة والفطنة المميزة واليقظة الدائمة والحس المرهف لتمييز الصواب من الخطأ، الأبيض من الأسود. الآية الرابعة عشرة تقول: لي المشورة والرأي، أنا الفهم لي القدرة، بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا، بي تترأس الرؤساء والشرفاء كل قضاة الأرض، أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. كم جميل أن تكون صلاتك مستمعتي في مستهل هذه السنة الجديدة. يا رب ابدأ الآن في حياتي من هذه النقطة بالذات، امنحني وعيا لما يدور حولي من شرور وخطايا، ساعدني حتى أفحص نفسي أولا في ضوء كلمتك المقدسة، فأقتلع كل شر وشبه شر من حياتي، وأن أحكم على كل فساد بكل جرأة، وأدعو الأشياء بأسمائها وكما هي بالحقيقة. هبني القوة والشجاعة كي أكبح كل ميل غير مقدس، وأحجم عن ارتكاب الأخطاء التي تحذرني أنت منها. ساعدني كي ألجم كل عاطفة لا ترضيك في سيري معك. أتعرفين مستمعتي الكريمة، عندما تدخل الحكمة قلبك وتغدو نمط حياتك، فإنك ستكونين مصدر تبكيت بمجرد النظر في وجهك كل من تعيشين معه، أكان زوجك أم أولادك، وذلك من جراء ارتكابهم أي غلطة أو سوء. فعندما تتسم حياتنا بالحكمة ومخافة الرب، عندما يطفو على سطحها تمييز المغالط، فذلك لا بد أن يؤثر في حياة الآخرين ويشعرهم بأنهم مخطئون. لا أستطيع التهرب من حقيقة كون المرأة الحكيمة امرأة ترى أبعد من المنظور، لأنها تميز حتى الأمور الصغيرة التي نحاول أن نموهها. إنها تدرك أتفه الأمور التي هي أضعف من أن تدرك وأصغر من أن ترى. وكلما فاضت الحكمة في حياتها ازدادت بغضا للشر وكراهية له. الأصحاح العاشر الآية 11، هناك نجد الصفة الثانية التي تميز المرأة المتقية الرب، إنها كبح الشفاه وضبط اللسان. فم الصديق ينبوع حياة، وفم الأشرار يغشاه ظلم. البغضة تهيج خصومات، والمحبة تستر كل الذنوب. في شفتي العاقل توجد حكمة، والعصا لظهر الناقص الفهم. الحكماء يذخرون معرفة، أما فم الغبي فهلاك قريب. الآية 18، من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان، ومشيع المذمة هو جاهل. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. انتقلوا معي إلى الآية 31، فم الصديق ينبت الحكمة. أرأيتن مستمعاتي ما لاستخدام اللسان من أهمية؟ فهذا اللسان قد يحمل الحكمة البناءة والمثمرة، فيما قد يحمل في المقابل المعصية والمغالطة والهدم. الآية 32، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. إذاك سيحل التعقل والفطنة محل الثرثرة والهذر، ويحل العمق في علائقكن محل السطحية. فعندما تصبحين مستمعتي الكريمة صاحبة شفاه منضبطة ومتعقلة حذرة في كلامك، فهذا يعني أنك جديرة بالكلام وتستأهلين الإصغاء إلى ما تقولينه. وتذكري باستمرار أن الحكمة هي خير ضابط لشفتيك، وهي أفضل لجام للسانك. غني هو سفر الأمثال بحكم تتعلق باستخدام اللسان. لذا لننتقل معا إلى الأصحاح 12 الآية 18، يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. ألا تتذكر مستمعي الكريم كم كانت كلمات إحداهن سبب شفاء لمشاعرك الجريحة المتألمة يوما؟ ألا تتذكر ذلك الإبراء والبلسان الذي سكبته إحداهن من قارورة حياتها وشهادتها وقدوتها على جرح حياتك فشفي والتأم؟ ألم تنزل كلماتها نزول المطهر الفعال والمضاد المعالج فاندمل جرحك؟ ألم تكن كلماتها كتفاح من ذهب في مصوغ من فضة لأنها تلفظت بكلمات قالتها في محلها؟ فالكلمة الصحيحة الملائمة في الوقت المناسب هي خير علاج للحياة. مستمعتي الكريمة، اسأل الله أن يمنحك هذه السنة حكمة في توقيت كلامك ومشورتك ونصائحك، لتستخدمي لسانك في بنيان الآخرين ودعمهم وتشجيعهم. من المهم جدا أن نقول كلاما صحيحا، لكن من الأهم أن نقوله في الأسلوب المناسب والوقت الملائم، إذ ذاك يفوق ثمنك كل لآلئ العالم ومجوهراته. أتكلم الآن إلى اللواتي يتواعدن، إلى من يضربن المواعيد مع الآخرين. أتكلم إلى اللواتي يبحثن عن زوج. ربما بعضكن يتمتعن الآن بجو رومانسي ويعشن قصة حب مثيرة، وبعضكن أيضا ليس لديهن نية في التخطيط للزواج على أقله في الوقت الحاضر، لكن من دون شك جميعكن تتواعدن أو تتقابلن، إن مع صديق أو زميل في العمل أو مع زوج أو مع خطيب أو فارس أحلام. هذه هي فرصتكن لتعشن الحكمة المتمثلة بضبط شفاهكن، حتى لا تتكلمن إلا بما يبني ويدعم ويشجع الطرف الآخر.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك فتحظى برد منه، لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كانت هذه الحلقة الجزء الأول من موضوع عنوانه المرأة التي تتقي الرب. مستمعتي الكريمة، نرجو أن تنضمي إلينا في الحلقة المقبلة إن رغبت في إكمال ما تبقى من هذا الموضوع الشيق والخاص. يمكنك أن تكتبي إلينا، إذ نعدك بأننا سنساهم في حل أي مشكلة تعترض سبل تقدمك ونجاحك كزوجة وأم تتقي الرب وتحفظ وصاياه. وإلى ذلك الحين نستودعك لنعمة القدير وبركته. إلى اللقاء، والرب يكون معك.